أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لو حصل من الربح الأول ربح آخر قبل انتهاء السنة. قال السيد محمد كاظم اليزدي في العروة الوثقى المسألة 77: إذا حصل الربح في ابتداء السنة أو في أثنائها فلا مانع من التصرف فيه بالاتجار، وإن حصل منه ربحون لا يكون ما يقابل خمس الربح الأول منه لأرباب الخمس، بخلاف ما إذا اتجر به بعد تمام الحول، فإنه إن حصل ربحون كان ما يقابل الخمس من الربح لأربابه مضافا إلى أصل الخمس، فيخرجهما أولا ثم يخرج خمس بقيته إن زادت على مؤونة السنة. توضيح المسألة: إذا حصل للمالك ربحان في ابتداء السنة أو في أثنائها وانتهت السنة فلا إشكال في عدم جواز التصرف في ذلك الربح الذي تعلق به الخمس بعد انتهاء السنة، سواء كان التصرف بالصرف المؤونة أو الاتجار أو غير ذلك، فلا يجوز له التصرف في المال إلا بعد إخراج الخمس وإعطائه إلى أربابه. ولكن لو استجاز من الحاكم الشرعي وقال له: قد ثبت الخمس في مالي فأجزني أن أتاجر به، وأجازه الحاكم الشرعي، فحينئذ يكون الربح الحاصل مشتركا بين المالك وأرباب الخمس، ويوزع بينهما بالنسبة كسائر الأموال المشتركة. فمقدار الخمس وربحه يكون للحاكم الشرعي وأرباب الخمس، وأربعة الأخماس وربحها تكون للمالك. وإذا لم يجز الحاكم الشرعي فالمعاملة باطلة بالنسبة إلى مقدار الخمس. هذا تمام الكلام فيما إذا حال الحول وانتهت السنة. ولكن إذا لم تنتهي السنة فلا شك ولا ريب في جواز التصرف في المال قبل تمام الحول بالصرف في المؤونة، وإنما وقع الكلام فيما إذا اتجر بالمال وربح، فهل هذا المال الذي تاجر به وربح منه في أثناء السنة يقسم بينه وبين أرباب الخمس بالنسبة كما هو الحال في الأموال المشتركة، أو يكون الربح بتمامه للمالك لأن السنة لم تنتهي ويتعلق به الخمس كسائر الأربعة؟ وقد ضرب صاحب الجواهر أعلى الله في الخلد مقامه مثالا واشتهر ونقل في الكتب الفقهية، وهنا يوجد قولان. القول الأول يثبت عليه الخمس ولا يجوز له التصرف، القول الثاني لا يثبت الخمس. ولنأخذ هذا المثال الذي ذكره صاحب الجواهر، وهو ما إذا ربح في أول السنة 600 دينار وكانت مؤونته 100 دينار فعزلها، فيبقى له 500 دينار ويكون خمسها وهو 100 لأرباب الخمس، فإذا اتجر بهذه 500 وربح 500 أخرى فعلى القول الأول يكون لأرباب الخمس 280 دينارا لأن 200 هو الخمس من الربح الأول والربح الثاني، والثمانين هي خمس 400 التي كانت ربحا ثانيا للمالك. وأما على القول الثاني فيكون لأرباب الخمس 100 دينار فحسب، حيث إن الربح الثاني وهو 500 دينار كلها للمالك وخمسها يكون 100 دينار، فما عن ضمامها إلى خمس الربح الأول وهي 100 دينار يكون المجموع 200. وقد نقل صاحب الجواهر هذا القول عن بعضين، يراجع جواهر الكلام جزء 16 صفحة 55. بل ذكر صاحب الجواهر في رسالته العملية نجاة العباد أنه أحوط إن لم يكن أقوى، نجاة العباد صفحة 87. الخامس ما يفضل عن مؤونته له ولعياله. السيد الإمام الخميني أول رسالة عملية طبعت له في في بداية مرجعيته رسالة نجاة العباد بالفارسية موجودة، لعل كثير من الطلبة ما يعرفونها، لكن أول ما طرح مرجعيته طبع له رسالة نجاة العباد تيمنا باسم رسالة صاحب الجواهر رحمه الله. والسيد الخوئي رحمه الله عبر عن هذا القول الأول، قال: ومال إلى الأول، القول الأول صاحب الجواهر، فاستفاد من عبارة الجواهر أن صاحب الجواهر يميل إلى القول الأول. يراجع المستند في شرح العروة الوثقى كتاب الخمس السيد الخوئي جزء 25 صفحة 295، هذا القول الأول. واختار الشيخ الأنصاري رحمه الله وجملة من المتأخرين ومنهم صاحب العروة القول الثاني، كتاب الخمس للشيخ الأنصاري صفحة 281 إلى 283، العروة الوثقى الجزء الرابع صفحة 299. ومنشأ القولين هو أن خمس الربح الأول بما أنه صار ملكا لأرباب الخمس، إذ أن الخمس يتعلق بالشيء بمجرد ظهور الربح، وإن لم يجب التعجيل في إخراج وأداء الخمس، لكن الخمس قد تعلق بالفائدة، وإن لم يجب إعطاء الخمس لمستحقه قبل تمام السنة، ومقتضى القاعدة تبعية النماء للأصل، وبما أن أصل المال قد ثبت فيه الخمس فإذا الربح المترتب على هذا الخمس أيضا يكون لأرباب الخمس، وبالتالي يصبح الربح الثاني مشتركا بين أرباب الخمس وبين المالك بالنسبة. هذا نظير الربح الحاصل للمال المشترك بين مالكين، هذا هو منشأ القول الأول. ومنشأ القول الثاني رفع اليد عن هذه القاعدة في المقام، إما تخصصا وإما تخصيصا. الأول الرفع التخصصي، فيقال إن قاعدة تبعية النماء للأصل إنما تجري فيما إذا لم يكن المستحق ممنوعا من التصرف في المال، فإذا كان حق التصرف في المال إنما هو لخصوص الذي بيده المال وهو المالك دون المستحق، فالقاعدة لا تجري في مثل هذا المورد، خصوصا إذا كان لذي اليد حق تصرف في المال بل حق في إتلافه، إذ أنه مالك له. الثاني الرفع التخصيصي، فيقال على فرض القول بعمومية قاعدة أن ماء للأصل وأنها تجري بشكل مطلق من دون فرقين، بينما إذا كان للمستحق حق التصرف أو لم يكن له ذلك، لكن لا بد من القول بخروج المورد عن هذه القاعدة لوجود الدليل على ذلك. ويمكن أن يذكر وجهان للتخصيص والخروج عن القاعدة. الوجه الأول، التمسك بالسيرة القطعية، فيقال قد استقر عمل المتشرع على ملاحظة مجموع الأرباح في آخر السنة وجعلها كربح واحد، لا ملاحظة كل ربح على حدة والتقسيط والتوزيع ثم إخراج الخمس عن الباقي، لأن ذلك إذا لم يكن متعذران فهو متعسر وحرجي قطعا، فإنه قد يتفق لشخص في يوم واحد تجارات متعددة فضلا عن الشهر الواحد أو السنة، فتفكيك الأرباح وتوزيعها بالنسبة للربح السابق أمر صعب جدا. الوجه الثاني، التمسك بما يظهر من الروايات الشريفة الدالة على أن الخمس بعد المؤونة، كصحيحتي علي بن مهزيار التي يقول الإمام عليه السلام في إحداهما الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله، وسائل الشيعة الجزء التاسع صفحة 500 الباب الثامن من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث الرابع. وفي الأخرى إذا أمكنهم بعد مؤونتهم، وسائل الشيعة الجزء التاسع صفحة 500 الباب الثامن من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث ثلاثة، وغيرهما من الروايات، فإن الظاهر منها أن المراد بالمؤونة هي مؤونة السنة الخارجة عن مجموع الأرباح لا مقدار المؤونة الخارج من بعضها حتى يجب دفع تمام بعضها الآخر باعتبار أنه ربح مثلا، وهكذا. ويمكن الاستدلال أيضا بمعتبرة أبي بصير المتقدمة، فقد ورد فيها السؤال عن الفاكهة يأكلها العيال ويبيع منه الشيء بمائة درهم أو خمسين درهما، هل عليه الخمس؟ فكتب عليه السلام أما ما أكل فلا، وأما البيع فنعم، هو كسائر الضياع. وسائل الشيعة الجزء التاسع صفحة 504 الباب الثامن من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث العاشر. وكذلك يمكن التمسك بمعتبرة الريان بن الصلت المتقدمة. قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام: ما الذي يجب علي يا مولاي في غلة رحن في أرض قطيعة لي وفي ثمن سمك وبردي وقصب أبيعه من أجمة هذه القطيعة؟ فكتب: يجب عليك فيه الخمس إن شاء الله تعالى. وسائل الشيعة الجزء التاسع صفحة 504 الباب الثامن من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث التاسع. فالإمام عليه السلام حكم بالخمس في ثمن ما تعلق به الخمس بعد الاتجار والبيع. والظاهر والله العالم أن القول الثاني هو الصحيح وفاقا لسيد أساتذتنا السيد أبو القاسم الخوئي رحمه الله المستند في شرح العروة الوثقى كتاب الخمس جزء 25 صفحة 296 نقل الخمس إلى الذمة مسألة 78. قال صاحب العروة: ليس للمالك أن ينقل الخمس إلى ذمته ثم التصرف فيه كما أشرنا إليه. نعم، يجوز له ذلك بالمصالحة مع الحاكم، وحينئذ فيجوز له التصرف فيه ولا حصة له من الربح إذا اتجر به، ولو فرض تجدد مؤن له في أثناء الحول على وجه لا يقوم بها الربح انكشف فساد الصلح. هذه المسألة لها تفسيران وشرحان، والمشهور هو الشرح الأول. التفسير الأول: إن مراد السيد اليزدي رحمه الله أنه ليس للمالك أن ينقل الخمس إلى ذمته بعد انتهاء السنة والحول واستقرار الخمس عليه، فلا يجوز له التصرف في المال بعد حلول السنة، ولا يجوز له الاتجار به. نعم، يجوز له ذلك بالمصالحة مع الحاكم الشرعي، فبعد المصالحة أو المداورة يجوز له التصرف، وإذا اتجر به بعد المصالحة وربح فالمال كله له، فليس في مقابل الخمس حصة من الربح، لفرض أن الخمس صار ملكا للمالك بمقتضى المصالحة، فلا يكون للخمس حصة من الربح. وهذا الحكم واضح، وهذا هو الظاهر من عبارة المعتين وتعليق الأعلام عليها، إذ أن أكثر المحشين على العروة هكذا فهمهم. لكن هذا التفسير الأول لا يلائم قول صاحب العروة بعد ذلك: ولو فرض تجدد مؤن له في أثناء الحاول. فالتفسير الأول يلحظ بعد الحول لا أثناء الحول، وظاهر هذا الذيل أن المصالحة كانت واقعة في أثناء الحول لا بعد انتهائه، لكن يمكن توجيه هذا الذيل بأن يكون المقصود هو اكتشاف مؤن كانت عليه في أثناء الحول السابق ولم يعلم بها، كما أن الربح السابق كما أن الربح لا يقوم بها، وحينئذ يحكم بفساد المصالحة للكشف عن عدم وجود معوض في البين، يعني لم تكن في مقابل عوض بعد. وهذا التوجيه وإن كان صحيحا في نفسه إلا أنه خلاف ظاهر العبارة جدا، لأن العبارة صريحة في تجدد المؤونة أثناء السنة للكشف عن مؤونة سابقة في سنة المصالحة، ولذلك حملت هذه العبارة وهذا الذيل على أنه وقع سهوا من قلمه الشريف. وهكذا قال السيد الخوئي رحمه الله في المستند في شرح العروة الوثقى جزء 25 صفحة 297، قال هذا سهو من قلمه الشريف، لأن هذا الذيل وهو تجدد المؤن أثناء السنة لا يرتبط بما في صدر المسألة وهو ثبوت الخمس بعد انتهاء السنة، فنتمسك بظاهر الصدر ونحمل ظاهر الذيل المخالف لظاهر الصاد على الاشتباه والساهو. التفسير الثاني أن يكون مقصود صاحب العروة ليس للمالك أن ينقل الخمس إلى ذمته في أثناء الحول ثم يتصرف فيه ويتجر به على أن يكون تمام الربح له. نعم يجوز نقله في الذمة مع المصالحة في أثناء السنة، ولو تجددت له مؤن أثناء السنة ولا يقوم بها الربح كشف ذلك عن فساد الصلح، لأن الصلح لم يقع في مقابل عوض بعد هذا المال من ضمن المؤونة المستثناة. ولكن هذا التفسير يواجه بإشكالين مهمين. إشكال الأول إن جواز التصرف والاتجار بالربح أثناء الحول وكون الربح له لا يتوقف على الإجازة والمصالحة مع الحاكم الشرعي، بل هذا الجواز أمر متسالم عليه بين الفقهاء. نعم لا يجوز له التصرف بعد انتهاء السنة. الإشكال الثاني إن المصالحة لا تكون صحيحة نظرا لعدم ترتب أثر عليها، فإن للمالك الولاية على التصرف ونقل الخمس إلى ذمته أو إلى مال آخر، فلا وجه للمصالحة مع الحاكم الشرعي. وقد أجيب عن الإشكال الأول بأن جواز التصرف وإن كان ثابتا للمالك أثناء الحول إلا أنه إرفاق، وأما بعد المصالحة فيكون استحقاقا، وفرق بين الإرفاق والاستحقاق. ولذلك فإنه يترتب عليه بعد المصالحة عدم ضمان الخمس عند الخسارة وعدم وجوب التدارك، وإذا بقي إلى انتهاء السنة لم يتعلق الخمس بهذا المال. وكذلك بالنسبة إلى كونه مالكا للربح قبل المصالحة فإنه مورد للخلاف كما أشرنا إليه في المسألة السابقة، ولكن بعد المصالحة فالربح له بلا خلاف. ومن هذا الجواب على الإشكال الأول يظهر الجواب على الإشكال الثاني، فإن المقصود بالمصالحة أن يكون الربح بتمامه للمالك على جميع المباني، فالقول بأن المصالحة ليس لها أثر ليس بصحيح. ولم يقم دليل على أن للمالك أن ينقل الخمس إلى ذمته أثناء الحاول، والمصالحة تحقق ذلك. نعم للمالك الولاية على نقل المال إلى مال آخر أو إلى القيمة، هذا في أثناء السنة، وأما نقله إلى ذمته بحيث يكون ملكا خالصا له ويخرج عن تعلق الخمس به حتى مع بقائه إلى نهاية السنة فلا دليل عليه. عموما هذا التفسير الثاني لا يخلو من تكلف، وخلاف ظاهر العبارة هذا ينسجم مع ذيل عبارة صاحب العروة ولا ينسجم مع صدر عبارة صاحب العروة، فهذا التفسير خلاف الظاهر، لأن صدر عبارة صاحب العروة كالصريح في التفسير الأول، فالتفسير الأول هو الصحيح، وهكذا فهم أكثر المحشين على العروة الوثقى، وبالتالي يحمل ما ورد في ذيل عبارة صاحب العروة على الاشتباه أو سهو القلم أو أن هناك سقط، خصوصا إذا راجع سائر النسخ والمخطوطات لعله نجد شيئا آخر. هذا تمام الكلام فيه، والأمر سهل لأنه عبارة فقهية وليس رواية. مسألة 79 تعجيل إخراج الخمس يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.